أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مناقشة المصنف للإشكال المتقدم في دعوى عدم الفارق بين السببية الإمامية وهي المصلحة السلوكية وبين السببية المعتزلية، ووصل بنا الكلام إلى مناقشة بعض الكلمات التي ذكرت في الإشكال، ووصل بنا الكلام إلى المطلب الثاني. قلنا الكلام في مطالب، المطلب الثاني ذكر المستشكل بأنه مع تدارك مفسدة الواقع بمصلحة الحكم الظاهري فإنه يسقط الوجوب، وبيان ذلك بأنه في هذه المقالة الثانية لا يتكلم الشيخ الأعظم عن نكتة تدارك المصلحة وعدم تدارك المصلحة، إذ في إشكالنا الأول في المطلب الأول قلنا بأنه مع فرض التدارك تضمحل مصلحة الواقع، وأجبنا على ذلك. الآن الحيثية أخرى في الإشكال، بأن نفترض أنه مع التدارك هب أن الحكم الواقعي موجود، ولكن وجود الحكم الواقعي بعد فرض التدارك لغو لا أثر له، فالإشكال هنا ينصب على اللغوية وعدم الأثر من بقاء الحكم الواقعي مع فرض أن مصلحته الواقعية قد تدوركت، مصلحة الظهر قد تدوركت بمصلحة أخرى، ومع التدارك ما هو الغرض من بقاء الحكم الواقعي؟ والحيثية، إذن الحيثية مختلفة عن الإشكال الأول. أجاب الشيخ الأعظم بأن دفع اللغوية يكفي فيها وجود أثر ما لبقاء الحكم الواقعي، وقد يترتب على الوجوب الواقعي ماذا؟ أثر وإن حصل التدارك، كوجوب القضاء كما يرى الإمامية، إذ مقتضى القاعدة عدم إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، بل ذهب المشهور إلى ثبوت القضاء. فمن الآثار لبقاء الوجوب الواقعي القضاء، إذ أن موضوع القضاء ترك الوجوب الواقعي، فحيث إن الوجوب الواقعي ما زال باقياً وإن خرج وقته، ولكن يجب قضاؤه بلحاظ فوات مصلحة طبيعي الصلاة. وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح متعلق ببحث الإجزاء. إذا أمر الشارع بصلاة الظهر بين الحدين فيقولون هذا أمر في المؤقتات، والأمر في المؤقتات يوجد فيها ملاكان، ملاك في طبيعي الصلاة، وملاك آخر في كون الصلاة في هذا الوقت. ولهذا وقع البحث عندهم، هل أن هذان الملاكان على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب؟ ولكن في ملاكين بلا إشكال، ملاك في الطبيعي وملاك في كون طبيعي الصلاة في وقت محدد. فلو فرضنا بأنه قد فات وقت الصلاة، انتهى وقت الصلاة،
غاية ما يترتب عليه فوت وقت الصلاة ذهاب مصلحة الصلاة في الوقت، أي المصلحة الثانية. وأما مصلحة الطبيعية شنو؟ ما زالت باقية. الطبيعي بما هو طبيعي، وهو طبيعي صلاة الظهر، ما زالت المصلحة قائمة ولم يتستوفى بعد. وغاية ما يترتب عليه قيام الأمارة تدارك المفسدة الحاصلة من ترك صلاة الظهر في الوقت. أي ثانية شفتين، أي المصلحة الثانية التي فاتت على المكلف، وهو كون الصلاة في الوقت قد فاتت على المكلف بسبب شنو؟ بسبب اتباع الأمارة. فلا بد أن يكون في اتباع الأمارة مصلحة يتدارك بها مفسدة فوات كون الصلاة في الوقت. ولكن إذا انكشف الخلاف بعد خروج الوقت، ما زالت مصلحة طبيعية صلاة وجل موجودة، صلاة الظهر موجودة، فيمكن للشارع أن يأمر بالقضاء. فالأمر بالقضاء هنا لوجود ملاك، وهو عدم إتيان المكلف بالغرض القائم في طبيعي الصلاة. وبناء على ذلك هناك أثر لبقاء الوجوب الواقعي، وهو أنه موضوع للأثار. وهو أي أثر؟ وهو أثر القضاء. فمع فرض وجود أثر وغرض لا يكون بقاء الوجوب الواقعي شنو؟ لغوا. بل مقتضى أن مصلحة الطبيعي ما زالت باقية أن الوجوب في بعض مراتبه باقية. تفتين المطلب؟ لأنه الذي تدورك ماذا؟ ببركة الأمارة المصلحة في الوقت. أما أصل مصلحة الطبيعي فلم تتدارك بعد، فلا مانع من القول بالقضاء. ولهذا ذهب بعضهم، بل ذهب المشهور، أن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء حتى بلحاظ القضاء، لأنه لا يعلم أنه قد استوفيت مصلحة الطبيعي. فبالنتيجة دعوى أن الوجوب الواقعي بلا أثار ليس بصحيح، هناك أثر لبقاء الوجوب والواقعي. هذا ما يتعلق بالإشكال الثاني ودفعه. ولهذا قال: وأما قولك بل يكفي لأنه لغوية، بل لا يكفينا احتمال دفي لك إشكال لغوية، حيث أنه إشكال ثبوتي ثبوتي. نقول يكفي في المحذور الثبوتي احتمال بقاء الوجوب عند الشارع لوجود غرضين: وجوب القضاء، استحباب القضاء، استحباب الاحتياط، آثار أخرى طلح من بعقلك الجبار. المهم أن هناك أثر لبقاء الوجوب الواقعي، خصوصا إذا دخلنا أشياء ما دخل ما نبحثها، أن الحكم عنه القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية الملحوظ فيها المكلف المقدر الوجود، مو هناك حكم واقعي لكل شخص 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 على نحو القضية الخارجية حتى يأتي هذا الإشكال. إنما الأحكام مبنية على نحو القضايا الحقيقية، فيكفي بقاء الوجوب الواقعي ولو بلحاظ مكلف معين، لأن الملحوظ المقدر الوجود. وما ندخل في هذه الحيثيات، ما دخل يعني ما تعرض إليها الشيخ العظام. فإشكال اللغوية جوابه سهلون. ولهذا قال: وأما قولك إنه مع تدارك المفسدة، هي مفسدة ترك الواقع وهو ترك صلاة الظهر، بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب الواقعي. خب، فممنوع أيضا. ما هو الفرق بين قولك الأول وقولي فعلم من ذلك أن ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على كذا ومع التدارك يسقط عن الوجوب، هناك يسقط عن الوجوب، هنا يسقط عن الوجوب، فهذا تكرار، نقول متكرار، هناك يسقط عن الوجوب من حيثية التدارك، فقلنا حيثية التدارك لا توجب السقوط، هنا يسقط لأجل اللغوية، لأنه إذا صارت مصلحة فبقاء الحكم الواقعي حينئذ لو بقى سلمك بقى، خب ما هو الغرض من بقائه؟ فالشيخ العظم في الجواب حاول أن يبرز بعض الآثار، فهذا مو تكرار لما تقدم حيثية أخرى. قال بلي إذ قد، فممنوعون أيضا إذ قد يترتب، قد يترتب، شوف قد، لأن إشكال ثبوتي ويكفي في رفع إشكال الثبوتي احتمال وجود غرض عند المولى في بقاء الوجوب الواقعي. إذ قد يترتب على وجوبه واقعا حكم شرعي، وإن تدارك مفسدة تركه مصلحة فعل آخر، وإن تدارك مفسدة تركه مصلحة، وإن تدارك مفسدة فعل تركه مصلحة فعل آخر، وهي المصلحة السلوكية. ليش؟ ما هو؟ ما هو قد يترتب على وجوبه واقعا حكم شرعي؟ قال ما هو الحكم الشرعي؟ قال كوجوب قضائه إذا علم بعد الخروج الوقت بوجوبه واقعا. إذا علمت بأن هذا كان واجبا واقعا، والوجوب الواقعي ثابت في زمان، ماذا في زمان، في زمان سابق، وأنت لم تأتي بالوجوب الواقعي، قد يترتب عليه وجوب القضاء، ويكفي هذا في رفع ماذا؟ في رفع المحذور. هذا ما يتعلق بشنه؟ هذا ما يتعلق بالإشكال الثاني. بعد ذلك ذكر الشيخ الأعظم مطلبا، وهذا المطلب نسميه المطلب الثالث. حاصل ما ذكره في المطلب الثالث بأنه يريد أن يقرب مسلك السببية الإمامية بما يذكر في مسألة الأمارات على الموضوع. بيان ذلك، يقول الشيخ الأعظم بأنه أنتم أيها المصوبة يا أيها المعتزلة تقولون بأنه في باب أمارات الموضوع تحصل التخطئة، وتؤمنون بالتخطئة في باب أمارات الموضوع كما ذكرنا بالأمس. فلو قامت أمارة كخبر ثقة كبينة على أن هذه الدار مملوكة لزيد، ثم تبين بعد ذلك خطأ الأمارة وأن الدار مملوكة لعامر، هنا قلتم أن هذا قيام الأمارة وتبين خطأها لا يوجب قلب الواقع، فكيف تفسرون هذه الموارد؟ نفس التفسير الذي تقربونه في باب أمارات الموضوع نحن نقول في أي باب؟ في باب أمارات الحكم. ففي باب أمارات الموضوع إذا تنقح الموضوع بقيام الأمارة الشارع يرتب الأحكام على هذا الموضوع، فالشرع يتدخل، وهو يتدخل بلحاظ ترتيب الآثار على الموضوع، وهذا الترتيب ترتيب ظاهري. فإذا قامت أمارة على أن الدار مملوكة لزيد، يأتي الشارع ويقول إذا ثبت أن الدار لزيد فيحرم التصرف في هذه الدار، فيجوز لزيد أن يبيع الدار ويجوز لك أن تشتريها وما شاكل ذلك من الآثار، فترتب الأحكام الشرعية والآثار على هذا الموضوع الذي ثبت بالأمارة نفس أحكام الشارع ابتداء في باب الشبهات الحكمية بنفس الفكرة. فكما في باب الموضوعات نرتب الآثار على هذا الموضوع ونتعامل معه أنه هو الموضوع الواقعي، وإذا انكشف بعد ذلك يتبين الخطأ. كذلك في باب الأحكام بالضبط نفس الشيء، لا فرق بين أمارات الأحكام وأمارات الموضوع. إذا قامت أمارة على أن لحم الأرنب حرام، ف فمقتضى هذه الأمارة أن نرتب آثار الواقع على الأمارة، فنتعامل مع لحم الحرام الأرنب بأنه حرام، فلا يجوز بيعه، لا يجوز أكله. فإذا تبين خطأ الأمارة انكشف الخطأ، ومقتضى انكشاف الخطأ بطلان العمل بالأمارة، ونرتب آثار الواقع وهي الحلية على لحم الأرنب من أول الآن. فهذا المطلب كما أنتم تذكرونه في أمارات شنو؟ أمارات الموضوع، نحن نذكره في أمارات شنو؟ في أمارات الحكم. فحال الأمارة في الحكم كحال الأمارة في الموضوع، والشارع ليس أجنبي عن أمارة الموضوع. الشارع عندما قال البينة حجة في باب الموضوعات، معنى جعل الحجية للبينة في باب الموضوعات ترتيب الأحكام بلسان إثبات الموضوع. تفتين كما ذكروا في باب الحكومة، هو الشارع وش دخل في الموضوعات؟ هل له دخل في الابتلام بما هي موضوعات أو الأحكام المترتبة على الموضوعات؟ غرض الشارع هو الأحكام والآثار المترتبة على الموضوع، وإلا الموضوع بما هو موضوع لو ما كان لأثار، لا معنى للشارع أن يقول جعلت خبر الثقة حجة في الموضوعات، جعلت الظن حجة في باب القبلة. وش دخلها؟ ما هو علاقتك بالموضوعات أيها الشارع؟ ليس جعل الموضوعات، يعني ليس جعل الحجية للأمارات في باب الموضوعات إلا قنطرة وطريق لجعل الأحكام. إذن لا فرق أن الشارع تارة يجعل الأحكام مباشرة، وتارة يجعل الأحكام بواسطة جعل الموضوع، فالحال واحدون. والإشكال الذي يرد في باب الأحكام يرد في باب الموضوعات أيضا، نفس إشكالكم هذا، إشكالات السابقة. نسألكم بعد خبيان خطأ خبر الثقة أو البينة القائمة على أن الدار لزيد، هل هناك معنى أن يجعل الشارع واقعا الحجية لخبر الثقة؟ نفس الإشكال، نفس الأسلوب، أسلوب كلامكم يأتي. الآن الشارع قال خبر الثقة حجة، وقد تبين الآن خطأ الحج، خطأ خبر الثقة بعد انكشاف الخلاف، ما هو أثر بقاء الحجية لخبر الثقة؟ نقول لا أثر لذلك على كلامكم، لأنه إنما الأثر لجعل الحجية هو ترتيب أثر الأمارة، وقد تبين بطلانها. فبعد بيان البطلان ما هو الفائدة؟ ومصلحة الواقع قد تدوركت بمصلحة الأمارة. نقول نفس الجواب الذي تذكرونه هناك نأتي به في المقام. فالإشكالات التي تذكرونها في باب الأمارات تأتي في باب الموضوعات، وإن كان الشيخ مغرض هذا الإشكال، غرض أنه تقريب الفكرة أن حال الأمارة في الأحكام كحال الأمارة في الموضوع بلا فرق بينهما. فالتخطئة إذا تصورت في باب الموضوعات فتتصور في باب الأحكام. ولهذا قال وبالجملة فحال، لكم شيء العبارة لأنه في نسخ، وبالجملة فحال الأمر بالعمل بالأمارة اللي هو الحكم الظاهري، يجب اتباع الأمارة، طبق عملك على طبق الأمارة. فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعي، حال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على الموضوع الخارجي كحياة زيد وموت عمرو. حالها بأي لحظ؟ حالها أنه إذا تبين خطأها ينكشف أنه من أول الأمر هي شنه؟ هي لم تطابق الواقع، لا أنه من باب انقلاب الموضوع. فحالها بلحاظ التخطئة حال وواحد، وأنتم تقبلون في الأمارات القائمة في الموضوعات. فكما بين لنا هذا، فكما أن الأمر بيان للتخطئة في أمارات الأحكام كأمارات الموضوع، وهذه التخطئة التي هي في الموضوع مشتركة بين الإمامية وبين المعتزلة. فكما أن الأمر بالعمل في الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع وإنما يوجب جعل أحكامه. تفتي مطلق؟ إذن في باب الموضوعات الشارع يجعل الأحكام بلسان جعل الموضوع، كما قالوا الطواف بالبيت صلاتون، هذا إثبات للأحكام بلسان الموضوع. فعندما يقول شرع جعلت، ماذا جعلت؟ خبر الثقة حجة في إثباتي أن الملكية لزيد. معنى ثبوت الملكية على رأي الشيخ خصوصا لا معنى لها إلا ثبوت الأحكام التكليفية، لأن الحكم الوضعي غير مجعول على رأي الشيخ العظام. على رأي الشيخ العظام أوضح بعد، واضح. إذن معنى الأمارة في الموضوعات خصوصا حتى الموضوعات التي تتعلق به أحكام وضعية، فضلا عن موت زيد وموت عامر وعدالة باك، فهذه بعض موضوعات محضة. عندنا الموضوعات على قسمها، موضوعات محضة كالعدالة كالموت، عندنا موضوعات هي أحكام وضعية بس هي موضوع الحكم تكليفي كالزوجية كالملكية. الأول خب واضح الموت وكذا، واضح ما ينقلب. الثاني في خلاف، الثاني أنه حكم وضعي، هل الحكم الوضعي مجعول أو مجعول؟ على رأي الشيخ الأعظم أن الأحكام الوضعية أصلا غير مجعولة، وإنما هي أحكام منتزعة من جعل الحكم التكليفي. فبعد على رأي الشيخ في مثل هالموارد أوضح وأوضح. وإنما فلا يوجب جعل نفس الموضوع وإنما يوجب جعل أحكام الموضوع، فيترتب عليه الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه، لأن الحكم الظاهري مقيد بعدم العلم بالخلاف كما بينا سابقا. فإذا فقدت الأمارة، بطلت الأمارة، وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع، علمنا أن زيد معادي، علمنا بأنه زيد حي ما مات، كيف تقسم التركة؟ واضح. قال ترتب عليه في المستقبل بعد بيان البطلان جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أول الأمر. أنتم عندما عندما جاءت البينة وقالت بأن زيد خدا رحمة شكون المات، وإيش سويتوا؟ قسمتوا التركة، حتى ما رحتوا فاتحته، قسمتوا التركة قبل ما تروحوا الفاتحة، قسمتوا تركته بعدما جاء زيد وطق الباب، تبين خطأ الأمارة وأن زيد حي. يتبين بعد خطأ الأمارة عدم أحكام هذا الموضوع من أول الأمر، وأن الملكية ما زالت زيد ما زال مالكا، واضح، ما زال مالكا، ولا يصح تطبيق وصيته الآن لأنه ما زال حيا وما شاكل ذلك من الأحكام. فكذلك حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم، فلا فرق بين الأمارة القائمة على الحكم مباشرة والأمارة القائمة على الحكم بواسطة جعل الموضوع، الحال واحد. وحاصل الكلام، طولنا شيخنا الأعظم، قال وحاصل الكلام ثبوت الفرق الواضح بين الوجه الثاني معتزلة، جعل مدلول الأمارة، جعل المؤدى حكما واقعيا واضح تفسيرية، والحكم بتحقق مدلول الأمارة واقعا عند قيام الأمارة، هي رأي من؟ المعتزلة. بين وبين وبين الحكم، على مسلكنا مسلك الإمامية، وبين الحكم، شيل واقعا، خلها عبارة واقعا بين قوسين، وبين الحكم بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالأمارة. فإذا قامت الأمارة على وجوب الجمعة، هذه وجوب الجمعة لم يؤخذ في موضوعه الشك، صحيح؟ فمدلول الأمارة حكم شنو؟ قلنا بالأمس مدلول الأمارة حكم، يعني قبل مدلول الأمارة حكم واقعي، طبق العمل على مدلول الأمارة الذي هو المدلول الأمارة، يعني ما تكشف من الأمارة حكم شنو؟ حكم واقعي، قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع. فالأمر بتطبيق العمل بمدلول الأمارة، واضح؟ قال وبين الحكم بتطبيق العمل، يعني السلوك الجاري، على الحكم الواقعي المدلول عليه بالأمارة. فمدلول الأمر حكم واقعي لو ظاهري؟ واقعي. مو نفس هذه المدلول، يعني مو نفس مو نفس ما ذكرته الأمارة هي حكم واقعي. مدلولها الكاشف عن الأمارة حكم شنو؟ واقعي، قد يصيب وقد لا، قد لا يصيب. كالحكم واقعا، هيش الواقع عن بعد واقع واقع ايش لها، كالحكم بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة. الشارع يقول عندما تقوم أمارة على الموضوع قال رتب آثار عدالة زيد في مقام العمل، طبق عملك على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة. واضح العبارة؟ هنا الشيخ الأعظم في عبارة الكتاب تنبيه ذكر بأن الحكم بتطبيق العمل على الحكم المدلول عليه بالأمارة، أو الحكم بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة كموت زيد كعدالة زيد، هذا حكم سمى حكم واقعي، حيث قال كالحكم واقعا بالتطبيق. فهذا الحكم الظاهري صار شنو؟ حكم واقعي. فما هو مراده من هذا المطلب؟ بيان هذا المطلب، وقد أشار لذلك لسان الشيخ ماذا الميرزا الإشتياني في شرحه ماذا في المقام في صفحة 357. حاصل ما أفاده بأنه الحكم الواقعي والحكم الظاهري كلاهما حكمان شرعيان مجعولان من قبل الشارع، فليس الحكم الظاهري صوري، تفتين؟ الحكم الظاهري كالحكم الواقعي من الأحكام المجعولة عند الشارع في لوح التشريع. ففي لوح التشريع هناك أحكام واقعية وهناك أحكام ظاهرية، فالحكم الظاهري له ثبوت في لوح الواقع وهو لوح التشريع. فالشارع يجعل أحكام واقعية فيقول صلاة الظهر حيث إن فيها مصلحة واقعية، فينقدح للمولى الإرادة فيقول صلاة الظهر واجبة، وهذا حكم واقعي لأن الحكم الواقعي هو الحكم الثابت للموضوع بما هو هو دون لحاظ وصف طارئ كحالة الشك أو ما شاكل ذلك، شيء ما شاكل ذلك، يعني دون لحاظ حالة الشك. فالشارع يرى أن هذا الموضوع شنو له ماذا ميلاك ومصلحة، يقول صلاة الظهر واجبة. وعندنا حكم ظاهري أيضا في لوح التشريع، والذي يجعل في الحكم الظاهري على اختلاف المسالك. فلو بنينا على أن الحكم الظاهري هو جعل الحجية كما يقول الميرزا النائني، فالشارع يجعل حكما ظاهريا يقول جعلت خبر الثقة حجة عند الشك في الحكم الواقعي، إذ الحكم الظاهري دائما أخذ في موضوعه في مقام الثبوت، الشك وين؟ في الحكم الواقعي. وإلا لو لم تعلم، لو كنت عالما بالحكم الواقعي الشارع ما جعل الحجية لخبر الثقة. فالحجية المجعولة لخبر الثقة عند الشك في الحكم الواقعي حكم ظاهري ثابت في لوح الواقع. هذا إذا فسرنا الحكم الظاهري بشنو؟ بالحجية. إذا فسرنا الحكم الظاهري بكلام الشيخ وجوب العمل بالأمارة، يقول هناك حكم ظاهري في لوح الواقع ولوح التشريع هو يجب العمل بالأمارة عند الشك في الحكم الواقعي، أي طبق عملك على طبق الأمارة عند الشك في الحكم الواقعي. وإذا بنينا على المسلك الثالث جعل الحكم المماثل، الشارع يجعل في لوح التشريع قضية شرطية، قضية حقيقية، جعلت الحكم المماثل لما قامت عليه الأمارة عند الشك في الحكم الواقعي. بلتفتين؟ إذن بالأخرى على اختلاف المسالك الحكم الظاهري ثابت في لوح الواقع، غايته أنه في مقام الاصطلاح نقول الذي لم يؤخذ في موضوع الشك نسمي شنه حكم واقعي، والذي أخذ في موضوعه الشك نسمي حكم ظاهري، وإلا الحكم الواقعي والحكم الظاهري هما حكم واقعي بالمعنى العام. ولهذا عندنا اصطلاحان للحكم الواقعي، حكم واقعي بالمعنى العام وحكم واقعي بالمعنى الخاص. الحكم الواقعي بالمعنى العام هو كل حكم جعله الشارع في لوح التشريع، فيشمل الحكم الواقعي بالمعنى الأخص الذي لم يؤخذ في موضوع الشك، ويشمل الحكم الظاهري. وعندنا حكم واقعي بالمعنى الأخص وهو قبال الحكم الظاهري. وعادة تعرف في مقام الاصطلاحات إذا قالوا حكم واقعي حكم واقعي يقصد الحكم الواقعي في قبال الحكم الظاهري، وإلا الحكم الظاهري له ثبوت في الواقع. ولهذا صح أن يقال بأن هذا الحكم له واقعية. هاي حكم صوري لو واقعي واقعي ليس صوري، وإن كان يظهر من بعض كلمات الأصوليين كالآخند في حاشيته على الرسائل يدعي أن الأحكام الظاهرية أحكام صورية، كما ذكر الآخون في آخر حاشيته على الرسائل يدعي بأن الأحكام الظاهرية أحكام صورية، وليس هنا بحثه، لكن على رأي المشهور من علمائنا الأصوليين والشيخ الأعظم أن الأحكام الظاهرية أحكام واقعية تابعة لمصالح ومفاسد، إذ الحكم الظاهري إنما جعله الشرع لمصلحتين، لمصلحة التسهيل، لمصلحة حفظ الواقع وما شكل ذلك، ففيه مصالح ماذا؟ فيه مصالح وفيه مفاسد وما شكل ذلك، فهو تابع للمصلحة والمفسدة. واضح؟ ولهذا قال الحكم واقعا بالتطبيق، لأن هذا الحكم بالتطبيق الحكم الظاهري واقعي لو صوري وواقعي. واضح العبارة؟ وأما توهم، الآن ما في مطلب جديد، الآن تكراريات، نحن نقرأ ونشرح، ما نحتاج نقرر مطلب من برا لأنه صار المطلب واضح وتكرار. قال وأما توهم، الآن بيرجع لعبارة من؟ إن قلت شرحناها بيعيدها مرة ثانية بيجيب جواب. المطلب ركب الصنحين، المطلب الرابع، هذا سميه المطلب الرابع في شرحنا، المطلب الرابع. وإن مرجع وأما توهم أن مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدى الأمارة، إن مرجع التدارك إلى تصويب، إلى التصويب الكل أو تصويب إلى وش؟ إلى التصويب الباطل نظرا إلى خلو الحكم الواقعي حينئذ، حين التدارك، عن المصلحة الملزمة التي تكون في فوتها المفسدة. هذا الكلام بعينه الذي ذكرناه في المطلب الأول، ولهذا قلت لكم في بعض النسخ مشطوب على العبارة السابقة كما في نسختي أنا مشطوبة، لكن ذكروها في الأخير. هذا الإشكال عينه أي إشكال؟ إشكال هذا فعلم، لا أتطور، أي قول فعلم من ذلك أن ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مجتمع على مصلحة ومع التدارك يسقط عن الوجوب، هذا نفسه عين إشكال هذا، فهذا تكرار لما تقدم في قولي فعلم. نرجع للتوهم عشان تشوفوا نفس الشيء. قال وإن مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي اللي هو ترك صلاة الظهر، واضح؟ مرجع تدارك مفسدة ترك صلاة الظهر بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدى الأمارة، بحيث أنه أنت تقول مرجع الحكم الظاهري إلى العمل على طبق مؤدى الأمارة، العمل والجاري الذي هو المصلحة السلوكية، إلى التصويب الباطل. ليش التصويب؟ نظرا إلى خلو الحكم الواقعي حينئذ، حين التدارك على عن المصلحة الملزمة، أي مصلحة ملزمة في صلاة الظهر التي تكون في فوتها المفسدة. هذا عين ما تقدم سابقا. ففيه لكن الجواب مختلف. هناك شنو أجاب شيخ العظام في ذاك النسخة؟ أجاب بأنه هذا الكلام لا يتم، إنما على مبانيكم ينبغي أن تفصلوا بين انكشاف الوقت وانكشاف خارج الوقت. الآن لا، جاب جواب آخر. حاصل ما ذكره من الجواب أنه دعوى أن ما ذكرنا يرجع إلى التصويب باطل عاطل، فما نذهب إليه وهو تصوير السببية الإمامية ليس رجوعا إلى التصويب. والوجه في ذلك كما ذكرنا أن المصوبة يمنعون بقاء الحكم الواقعي ويقولون أنه بسبب قيام الأمارة يحصل حكم واقعي جديد، وأما بناء على مسلكنا فإنه ببركة قيام الأمارة تحصل مصلحة في السلوك لا في المؤدى، ومصلحة السلوك توجب حكم ظاهري مو حكم واقعي، وأن الحكم الواقعي ما زال موجودا. ولهذا شيخنا التفتوا على مبنى المعتزلة، لا معنى لا معنى أن يأمر الشارع بإيجاب العمل بالأمارة. ركزوا في النكتة، يقول على مبناكم أنتوا لا معنى أن الشارع يوجب العمل بالأمارة. بيان ذلك، الأمارة مأخوذ فيها حيثية الطريقية، إذ هي الأمارة عين الطريقية، غاية أن طريقية شنه ناقصة. فهنا نسألكم بناء على مبناكم، لا معنى أن تقولوا خبر الثقة أمارة عن الواقع، لأنه على مبناكم لا يوجد واقع وراء خبر الثقة، حيث إنه بمجرد قيام خبر الثقة في آنه حصل حكم واقعي، فهو ينشئ حكم واقعي لأنه يخبر عن حكم واقعي. فبناء على مسلككم لا معنى لأن تقولوا أن الشارع يوجب العمل بالأمارة أي بالطريق، لأنه على مبناكم مرجع الأمارة إلى إنشاء حكم واقعي لا إلى الإخبار عن الحكم الواقعي. وهذا بنفسه النكتة دليل لنا على بطلان مسلككم، وذلك لأنه بناء على مسلككم لا معنى للشارع أن يوجب العمل بالأمارات، والحال أنه لا إشكال ولا شبهة باعترافكم أنتم أن الشارع أوجب العمل بالأمارة، أوجب العمل بخبر الثقة، أوجب العمل بشنه، أوجب العمل بالبينة، أوجب العمل بالكذب الظنون على المعتزلة، يعني مو بنقبع على المعتزلة. لا إشكال أن الشارع أوجب العمل بالأمارة، مع أنه لا معنى لإيجاب العمل بالأمارة بوصف أنها أمارها إلا بناء على أي مسلك؟ مسلك المخط المخطئة، أن هناك واقع متقرر وراء الأمارة تخبر عنه، إما يصيب وإما لا يصيب، فلازم مبناكم تفريغ الأمارة عن حقيقتها وهي الطريقية، والأمارة عين الطريقية، غير طريقية شنو؟ ناقصة. ولهذا يقول الشيخ العظام، شوف عبارة، ففيه، شوف الجواب غير ذاك الجواب، هذا الجواب هنا غير ذاك الجواب، ففيه منع كون هذا تصويبا. كيف؟ والمصوبة يمنعون حكم الله في الواقع، ونحن على مسلك الحكم ظاهري ما يمس الواقع، فلا يعقل عندهم، عند من؟ مصوبة، إيجاب العمل بما جعل طريقا إلى الواقع، والتعبد بترتيب آثاره آثاره في الظاهر. آثار شنو؟ آثار شنو آثاره؟ آثار الأمارة في الظاهر. بل التحقيق عد مثل هذا مثل هذا أنه لا إشكال أن شرع أوجب العمل بالأمارات. هذا عده. بل التحقيق عد مثل هذا من وجوه الرد على من؟ على المصوبين. شفت المطلب؟ إذن المعتزلة لا معنى في كلامهم أنهم الشارع أوجب العمل بالأمارة بما هو طريق إلى الواقع. ولو قالوا الشارع أوجب العمل بأماكن لا بما هو طريق إلى الواقع، لو تفلسفوا قالوا الشارع أوجب العمل بالأمارة لكن بما هو ليس بطريق، نقول هذا من باب تفكيك الذات عن ذاتياته. عين الأمارة الطريقية، مثلا عين القطع الانكشاف التام، عين الأمارة الانكشاف الناقص. فلا تقول أمارة بس مكاشفة، لا بما هي كاشفة، هذا تفكيك الذات عن ذاتية غير معقول. فهذا يعني أن الشارع عندما أوجب العمل بالأمارة نفس هذا الإيجاب بالضرورة يكشف عن وجود واقع متقرر وراء الأمارة. المطلب كان خامس. الآن شوف العبارة نفس بيكرر المطلب السابق يناقشه. وأما ما ذكره من أن الحكم الواقعي اللي هو وجوب شنو؟ صلاة الظهر، إذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة العمل على طبق الأمارة، فلو بقي في الواقع مع فرض التدارك، فلو بقي في الواقع كان حكما بلا صفة بلا مصلحة للتدارك، وإلا إذا ما بقى ثبت انتفاء الحكم في الواقع. يقول أنت اختار، يعني المستشفى اختار، إما يبقى وما يبقى، إن بقى بقى بلا مصلحة، إن ما بقى ثبت التصويت. يشرح لنا المطلب، قال وبعبارة لخ يعني أخرى، وبعبارة أخرى إذا فرضنا الشيء في الواقع واجبا وقامت أمارة على تحريمه. الواقع يقول صلاة الجمعة واجبة مثلا، قامت أمارة على حرمة صلاة الجمعة، فإن لم يحرم ذلك الفعل، يا فعل لم يحرم، هي عبارة أخرى، صياغة أخرى للإشكال، فإن لم يحرم ذلك الفعل اللي هو صلاة الجمعة لم يجب العمل بالأمارة بعد قيام الأمارة القائمة على حرمة صلاة الجمعة. تقول لا، بعد هو مو حرام حتى لو قامت الأمارة على الحرمة، هذا مو حرام لأنه في الواقع شنو؟ واجب. شفتين؟ فإذا فرضنا الشيء في الواقع واجب كصلاة الجمعة وقامت أمارة على تحريمه، فإن لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة، واضح. وإن حرم، أي حرم؟ حرم صلاة الجمعة، فإن بقي الوجوب الواقعي لزم اجتماع شنو؟ للحكمين المتضادين، هم هذا واجب هم هذا حرام. وإن انتفى، أي انتفى الوجوب، انتفى الحكم الواقعي، ثبت انتفاء الحكم الواقعي. واضح المطلب؟ هذه صياغة أخرى، هذه الصياغة تركز على مسألة اجتماع الضد الضدين، الصياغة السابقة تركز على بقاء الحكم بلا 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 ملاكين. ففيه الشيخ الأعظم يجاوب بجواب بسيط، حاصله أنه لا يلزم اجتماع الضدين، لأنه إنما هي أجبنا مفصلا عندما تعرضنا لكلام صاحب الفصول، عندما تعرضنا لكلام صاحب الفصول دفعنا شبهة التضاد بثلاث أو أربع بيانات، هذا أحد البيانات يكررها الشيخ. نقول لا يلزم اجتماع الضدين لأن اجتماع الضدين يشترط فيه اتحاد الوحدات الثمان أو التسع. وفي المقام نقول الحكم الواقعي لصلاة الجمعة هي الوجوب، والحكم الظاهري لصلاة الجمعة هي الحرمة. فالحرمة حكم ظاهري والوجوب حكم واقعي، فلم يجتمع حكمان من جنس واحد على موضوع واحد. هي أحد الأجوبة. جواب ثاني، الحكم الواقعي موضوعه صلاة الجمعة بما هي صلاة جمعة، الحكم الظاهري موضوع صلاة الجمعة بما هي مشكوكة الحكم الواقعي. فلم يلزم اجتماع الحكمين على موضوع واحد وغيره من الأجوبة التي ذكرناها سابقا. ويأتي غدا إن شاء الله تكميل البحث وننتهي من هذا البحث وندخل في دعوة مقابلة لمن؟ لابن قباد. يقول لا يجب أن يجعل الأمارة عكس هناك يقول لا مستحيل يجعل الأمارة، يقول لا يجب حتى في زمان الانفتاح. واضح؟ فيأتي إن شاء الله غدا تكميل البحث. ما في شيء، البحث الجاي تكرار، كله تكرار تكرار، بس الوقت خلص. يأتي غدا تكميله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.